سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونبدأ من هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل في القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بشرحه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وكما ذكرنا وزعت عليكم بعض النسخ، وإن شاء الله على وعد في الأسبوع القادم ستكون كل النسخ بين أيديكم، ولكن نأمل إن شاء الله من لم يعثر على نسخة ويريد أن يبلغ أخانا محمود جزاه الله خير. نبدأ إن شاء الله من صحيفة رقم 9. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح. الحمد لله رب العالمين، وفق من شاء إلى سبيل مرضاته، وعلم من شاء تعليما، وأدب من اختاره تأديبا، فله الحمد على ما من علينا من النعم الجزيلة والعطايا الكثيرة. له الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا، وله الشكر جزيلا كما تفضل علينا وأنعم بكرة وأصيلا. أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا الكتاب كتاب أصول الإيمان، جمع فيه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأحاديث التي في الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتصل بذلك من أمور، فجمع أحاديث متنوعة تعد أصولا في هذا المبحث العظيم، مبحث الإيمان. والإيمان أركانه 6، كما في حديث جبريل الذي في الصحيح من حديث عمر قال فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضا، منها ما جاء في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء في القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبناء على ذلك تجد أن الأدلة على أركان الإيمان 6 جاءت في حديث جبريل مجموعة كلها، وجاءت في القرآن في مواضع، وجاءت في مواضع أخرى، جاءت 5 في مواضع، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وجاء الإيمان بالقدر في نص منفرد. يقول: ولفظ أركان الإيمان لم يرد في شيء من النصوص، وإنما عبر العلماء بلفظ الركن اجتهادا منه، والعلماء أتوا بالألفاظ الإصطلاحية لأجل إفهام الناس، فلا ينبغي أن تحكم الإصطلاحات على النصوص، وإنما النصوص هي التي تحكم على ما أتى به العلماء من الإصطلاحات، فنفهم الإصطلاحات على ضوء النصوص. فإذا صار الإصطلاح صحيحا من جهة الدليل الشرعي، رجعنا في فهم الدليل الشرعي للإصطلاح ففهمنا ذلك. اكتب عندك: وحقائق الألفاظ 4. أولا: الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية وهي ما تعرف عليه العرب في لغتها من معاني الألفاظ وحقائقها. الحقيقة الشرعية. وهي عبارة عن ألفاظ لها معان في لغة العرب، ثم جاء الشارع وجعل لها معان أخر وهي ما تسمى بالأسباب الإسلامية وده كلام ابن فارس، الأسباب الإسلامية. يبقى عبارة عن إيه؟ ألفاظ في لغة العرب لها معاني. لما جاء الإسلام أخذ هذه الألفاظ بس وضع لها معاني أخرى، معايا؟ بنسميها الإيه؟ الأسباب الإسلامية. اكتب عندك مثال ذلك: التيمم لغة القصد، وشرعا مسح مخصوص لأعضاء مخصوصة بشيء مخصوص. ده اسمه الايه؟ التيمم. يبقى له معنى فين؟ لغة العرب، ومعنى فين؟ في اللغة. مثال آخر: الزكاة لغة النماء، شرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص. شرعا إخراج مال جزء مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص. الحقيقة العرفية وهي ما تعارف عليها الناس واتفقوا عليها فيما بينهم، وإن كانت مغايرة للغة العرب. مثال ذلك: لفظة فلوس تطلق عرفا على الأوراق النقدية بكل أنواعها، مضبوط؟ لفظة فلوس تطلق عرفا على الأوراق النقدية بكافة أنواعها، وفي اللغة تطلق على الفلس وهو المصنوع من النحاس. تطلق على الفلس وهو المصنوع من النحاس. احنا عندنا الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة، والفلس من النحاس. ده المتعارف عليه. جاب بقى الأوراق النقدية الجديدة، ده أمر آخر يعني. دي اسمها الحقيقة يا اخوانا، ايه؟ الحقيقة العرفية. كذلك الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض. لا، في اللغة، ولكن في العرف على بهيمة الأنعام. وكذلك اللحم في العرف يطلق على المذكاة، على المذكاة أي على البهيمة المذكاة، سواء بقى يعني بقر، جاموس، ناقة، بهيمة مذكاة. وفي القرآن أطلق على السمك: وتستخرجون منه لحما طريا. دي الحقيقة يا اخوانا العرفية. بعد ذلك النوع الرابع اسمها الحقيقة يا امير، الحقيقة الاصطلاحية. وهي أن يصطلح علماء فن من الفنون على تسمية شيء باسم معين يتعارفون عليه فيما بينهم، وقد تختلف الحقيقة الإصطلاحية للشيء الواحد من قوم إلى قوم، وعليه، وانتبهوا للي جاي، وعليه لا يجوز استخدام اصطلاح علماء فن على علماء فن آخر، بل لكل فن اصطلاحاته، بل لكل مذهب اصطلاحاته. زي ايه يا اخوانا بالظبط؟ لفظ ابن في اللغة له حكم، وفي الشرع له حكم، وعند علماء العقيدة له حكم. فعندك مثلا عند علماء الفرائض الابن اللي هو الفرع الوارث يطلق على الابن والبنت، وبنت الابن وابن الابن وان نزل. نزل قد ايه بقى؟ حسب ما يشاء ربنا عز وجل. ده الابن في عند علماء الفرائض وفي اللغه دي. طب عند علماء العقيده الابن الصلبي، اي الذي من صلب الرجل فقط. قال تعالى: واجنبني وبنيا ان نعبد الاصنام. يبقى الابن الصلبي، ودي مهمه جدا، لان البعض بيتكئ على هذا ويبدا ينسب الاسلام لكل من جاء من صلب ابينا ابراهيم وابنائه وابناء ابنائه وابناء ابناء الى اخره. هذا خطا، لان هنا اصطلاح له معنى معين وهذا اصطلاح له معنى اخر. يبقى عندي حقائق الالفاظ او معاني الالفاظ عباره عن اربع: حقيقه لغويه، حقيقه شرعيه، حقيقه عرفيه، حقيقه اصطلاحيه. أضيقها الحقيقة الاصطلاحية، والمثال اللي احنا بنضربه دي هنسميها ايه؟ والله هنسميها نظارة، واحد تاني يسميها عيون صناعية، واحد تاني يسميها شوافة، وهي شيء ايه؟ شيء واحد. يبقى عشان كده تسمع كلام العلماء يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح. يبقى كل العلماء اتفقوا على تسمية الشيء باسم معين، وده موجود في بعض البلاد. يعني تجد بعض البلاد يسمون بعض الحيوانات بأسماء، واخد بالك؟ يعني في بعض البلاد يطلقون على النعجة الصغيرة بدري، وهذا متعارف عليه. في بعض البلاد يقول عنها حولية، في بعض البلاد يقول عنها نعجة. يطلقون على التيس في بعض البلاد جدع. أذكر مرة كنت في البدو وأنا في بلاد الحجاز، واخد بقى على المعجنة اللي عندنا، فبسأل واد وأنا في التدريس بسأله فأجب بإجابة طيبة، قلت له: أنت جدع على اللي شفته. ما هو جدع يعني تيس، واخد بالك أنت إزاي؟ فالشاهد إن الحقيقة الإصطلاحية للشيء الواحد تختلف من بلد لبلد ومن مكان لمكان، ولا مشحة فين في الإصطلاح. وضحت المعلومات دي؟ لذلك أيضا مما ينبغي ذكره في الجزئية دي: لفظ الرقي، عند علماء العقيدة معناه بيختلف عنه عند علماء الفقه، ودي مهمة جدا. لفظ الايه؟ الركن. الركن عند علماء العقيدة له دلالة، وعند علماء الفقه له دلالة أخرى. كويس؟ طيب، الركن على وجه العموم تعريفه ايه؟ اكتب عندك، الركن هو جزء من ماهية الشيء. بمعنى إذا سئلت عن ماهية شيء فجوابك هو الركن، فجوابك هو الركن. يعني مثلا لما أقول لك ما هي الصلاة؟ أقوال وأفعال وحركات، يبقى هو ده الركن. ما هي الزكاة؟ نية وإخراج مال، يبقى هو ده الركن. يبقى الركن هو إيه؟ جزء من ماهية الشيء، أو هو الجواب عن سؤال ما هو. طيب، خدوا بالكم اللي جاي بقى. وعند الفقهاء إذا لم يأتي به المتعبد في العبادة تبطل عبادته. وعند الفقهاء، يبقى الركن عند الفقهاء إن لم يأتي به المتعبد في العبادة بطلت عبادته، إلا إذا عجز أو كان مكرها. إلا إذا عجز أو كان مكرها. يبقى بناء على ذلك عندي مثلا القيام من الركوع ركن. ما أتى به العبد في الصلاة وليس عاجزا وليس مكرها بطل الصلاة. ناسي، متعمد، جاهل، كل ده ما يعنيه. يبقى ده عند مين؟ ها؟ عند الفقهاء. عند مين؟ عند الفقهاء. عند علماء العقيدة الأمر يختلف. عند علماء العقيدة الأمر يختلف. شعب الإيمان، اكتب، شعب الإيمان كلها أركان. شعب الإيمان كلها أركان. شعب الإيمان اللي هي كام يا أخوانا؟ اللي هي من أول لا إله إلا حتى يبطل أدعى. دي كلها أركان. أركان يعني جزء من ماهية الإيمان. جزء منين؟ من ماهية الإيمان. ولكن لا يلزم من ترك ركن أن يبطل الإيمان. أدي الفرق بينهم يا أخوان. أدي الفرق بين الركن عند علماء العقيدة والركن عند علماء الفقه، بالرغم من هو ركن. يبقى علماء العقيدة كل شعب الإيمان عندهم إيه؟ أركان. ولكن لا يلزم من زوال كل ركن أن يزول الإيمان. عندك إماطة الأذى عن الطريق، ركن ولا مش ركن يا أحمد؟ طب زوالها يا محمد يعمل إيه في الإيمان؟ ها؟ يبطل الإيمان؟ استني، إماطة الأذى عن الطريق ركن من أركان الإيمان ولا ليس بركن؟ ركن وشعبة وجزء، واخبأ. طيب إذا زالت هذه الشعبة يزول الإيمان أم لا يزول؟ ينقص، ينقص الإيمان، واخد بالك؟ يبقى هنا دي شعبة نقصت ومع ذلك أثرت في الإيمان، بس مش بالبطلان. طيب عندنا مثلا شعبة لا إله إلا الله، شعبة زالت، زال الإيمان، زال الإيمان. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى عندي شعب الإيمان أركان، والركن عند علماء العقيدة غير الركن عند علماء الفقه. يبقى عند الفقهاء يلزم من عدم المجيء بأي ركن أن تبطل العبادة، لا يستثنى من ذلك إلا إيه؟ المكره، وإيه تاني؟ والعكس. أما علماء العقيدة بيختلف، أي ركن تقصد؟ واخد بالك؟ هل تقصد مثلا صلة الرحم؟ ركن، ولكن بزوالها ينقص الإيمان من الكمال الواجب الذي يستحق صاحبه العقوبة. طب مثلا عندنا الصلاة ركن من أركان الإيمان، على قول من قال بكفر تارك الصلاة يبطل إيه؟ يبطل إيمان. اتفهمت دي؟ عارفين زي إيه بالظبط؟ كمثل النص عند الفقهاء والنص عند الأصوليين. النص عند مين؟ يبقى الفقهاء يقول لك إيه؟ عندنا في المسألة نص، الفقهاء يقولوا عندنا في المسألة نص، تنظر لكلام الفقهاء وكلام الأصوليين، ده في وادي وده في وادي تاني. علشان كده لو واحد منكم عنده بحبوحة من الوقت وأراد أن يتعلم الفقه على مذهب من المذاهب لدراسة أكاديمية، يجب عليه أن يقف على مصطلحات المذهب، لأن أتباع الأحناف لما جم يكونوا المذهب قال لك تعالى بقى احنا مع بعضنا كده نضع اصطلاحات عندنا. اصطلاحات ايه؟ والله السنة المؤكدة عندنا من تركها يأثم. اتفقنا على كده، ما تجعلش مننا بقى. قالوا احنا عندنا الواجب ما ثبت بدليل من السنة، والفرض ما ثبت بدليل من القرآن، وكلا الامرين ياثم من تركهما. يبقى اصطلح. يبقى لما اقرا عند الاحناف واقول ويقول فرض افهم يعني ايه فرض، ويقول واجب افهم يعني ايه واجب. يبقى مصطلحات العلماء ومصطلحات كل فن. فالنص عند الفقهاء بيختلف عن النص عند الاصوليين. النص عند الفقهاء هو الدليل في المساله. يبقى الفقهاء يقول لك ايه؟ المساله فيها نص. ده من اللي بيتكلم ده؟ ده الفقهاء، يعني معناها فيها دليل. طب الأصوليين قال لك لا، إذا قال الأصولي نص معناه اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. اتفهمت يا مشايخ؟ اتفهمت يا عز الكلام؟ طب قول لي بقى الفرق بين النص عند الأصوليين والنص عند الفقهاء. النص عند الفقهاء الدليل الشرعي في المسألة. النص عند الأصوليين هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. بالضبط زي الحكم عند الفقهاء والحكم عند الأصوليين بيختلف. الحكم عند الأصوليين نص كلام الشارع، قال تعالى ولا تقربوا الزنا. ده الكلام ده لا وكلمة تقربوا والزنا، الأربع كلمات ده هم ده الحكم عند الأصوليين. طب عند الفقهاء الأثر المترتب على النص ولا تقربوا الزنا معناها إيه؟ الزنا حرام، يبقى ده اسمه الحكم عند الفقهاء. اتفهمت يا إخواننا؟ ماشي يا شيخ طارق. يبقى لابد أن نراعي مصطلحات كل فن من فنون الشريعة. وأكبر خطأ عندك أن تخلط بين مصطلحات العلماء كلها مع بعض. أكبر خطأ يترتب على ذلك عندك عدم فهم لكثير من الأمور الشرعية. نرجع. يقول وهذا يتضح ببيان أركان الإسلام، فإنه لو تخلف ركنان من أركان الإسلام، تخلف الحج والصيام مثلا، فإن أهل السنة والجماعة لم يتفقوا على أن من لم يأتي بالحج والصيام فإنه ليس بمسلم، بل قالوا هو مسلم لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولأنه أقام الصلاة. واختلفوا فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركها غير جاحد لا مع أنه تخلف عنه ركن أو أكثر. طيب خد بالك هنا الشيخ صالح أكرمه الله فحوى كلامي أنه يقول بكفر من ترك الصلاة، واضح، لأنه قال ولأنه أقام الصلاة، وهذا فعلا هو الراجح والذي دلت عليه الأدلة الشرعية. طيب عدا ذلك من الأركان كالصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام والأمر بالمعروف إلى غير ذلك، فهنا قال إذا تركها غير جاحد. اكتب عندك ضابط الجحود. ضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده الجحود. وقال تعالى ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال وهذا يعني أننا في فهم أركان الإسلام، ركزوا يا مشايخ، نجعل هذه الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان. أين؟ دخل هنا. نعم قلت لا، الصواب من ترك صلاة واحدة يكفر. يقول ها ما فيش عذر اصلا، ليس هناك عذر في ترك الصلاه الا للمراه الحائض او النفساء او الادمي اذا فقد عقله، دي الاعضاء اللي هو يطلب الكليه، اما نام او نسي لما يصحى يصلي، لما يفتكر يصلي. يقول فنقول في اركان الاسلام يكتفى في الاسلام بوجود الشهادتين والصلاه، وفي غيرهما خلاف. وأما في أركان الإيمان فمن تخلف منه ركن من أركان الإيمان فإنه ليس بمؤمن، هذا من حيث التأصيل. هنا برضو مسألة عاوز أبينها عشان الأمانة العلمية بتلزمنا بإلزامات لا محيد عنها. القول بكفر تارك الصلاة مع الإقرار والاعتراف وعدم الجهد، يعني واحد معترف بوجوب الصلوات الخمس ولكنه لا يصلي، هذا محل خلاف بين أهل العلم بغض النظر عن الراجح أو المرجوح، ولكن الذي يجب علينا أن نتعلمه أن من قال بكفر تارك الصلاة على الإطلاق لا يوصف بأنه من الخوارج، ومن قال بعدم كفر تارك الصلاة لا يوصف بأنه من أهل الإرجاء. تنحفظ. يبقى أنا أخذت أنا عن نفسي من ترك الصلاة بالكلية لا أشك في كفره لحظة بعينه، ده معتقد وبتعامل معه على كده، يعني إن كان من أقاربي ومات لا أصلي عليه ولا أشهد جنازته ولا أغسله ولا كذا. من ترك الصلاة بالكلية، طب أخونا محمد يرى بعدم كفره، خلاص لا يحل لي أن أصمه بأنه مرجئ، ولا يحل له أن يصمني بأنني من الخوارج. دي أهم شيء في موضوع الصلاة، لأن هاتان القولان وردا عن سلفنا الصالح. يبقى تتسع طولنا معايا يا أخونا كده. الله يبارك فيك. الكلام ده أنا قلت مرارا وأرجو أن يحفظ كما تحفظ اسمك. طيب اكتب عندك. قال شيخ الإسلام والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به. والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة. ومن مستحب بتركه يفوته علو الدرجات. ومن مستحب بتركه يفوته علو الدرجات. والناس فيه ثلاثة: سابق بالخيرات، ومقتصد، وظالم لنفسه. كتبت يا شيخ وليد اسمعني.
ولمن يتركب من اصل لا يتم الا به واجب ان يستحق العقوبه، ومستحب الوكيل في موضوع الدرجات،
أحسنت. النص دهوت بحفظه وفهمه إن شاء الله ستحكم أمرك. يبقى الإيمان على كلام شيخ الإسلام عبارة عن ثلاث أشياء: أصل لا يتم إلا به، يعني إذا انعدم الأصل انعدم الإيمان. طيب، وبعد ذلك من واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة أي يعاقب. طيب، من مستحب بتركه يفوت صاحبه علو الإيه؟ الدرجة. يبقى بناء على ذلك يا شيخ عز، إن الإيمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية عبارة عن أصل وواجب ومستحب. مظبوط كده؟ أصل وواجب ومستحب. طيب، أضف لهذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وبناء على ذلك نقول أن شعب الإيمان، أن شعب الإيمان كلها إما أن تكون أصل، وإما أن تكون واجب، إما أن يكون منها أصل، وإما أن يكون منها الواجب، وإما أن يكون منها الإيه؟ المستحب. يبقى بناء على ذلك لزاما علينا شعب الإيمان أن أنظر ما هو الأصل فيها، وما هو الواجب، وما هو المستحب. لأن بترك أصل الإيمان ماله؟ زال. وبترك واجب سيعاقب، وبترك مستحب هتقل درجته. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى لازم نعرف ما هو الاصل الذي يتم به. اكتب عندك: واصل الايمان في كلام شيخ الاسلام هو تصديق الخبر وتنفيذ الامر. وأصل الإيمان تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده الأصل. يبقى بناء على ذلك أي خبر في القرآن والسنة يعتبر من إيه؟ من أصول الإيمان. يبقى لازم أصدقه تصديق الأخبار. وبناء على ذلك ركزوا معايا يا مشايخ، ما الحكم الشرعي يا أبا إلياس في رجل صدق بكل الأخبار إلا خبر واحد؟ ها؟ كفر. لأن أنا عندي أصل الإيمان تصدق الإيه؟ الأخبار. يبقى هو كل الأخبار اللي وردت في الكتاب والسنة قال لك على دماغي وأنا مصدقها يقينا، إلا خبر المسيح الدجال مش مصدقه، يكفر. مع أنه صدق بالله والملائكة والرسل والقدر واليوم الآخر كله، ولكن خبر واحد مصدق كفر بالله، وده محل إجماع مفيش فيه نزاع. أدي إيه؟ تصدق الأخبار. طيب تعالى بقى لتنفيذ الأوامر. تنفيذ الأوامر يأتي من الأوامر بقدر استطاعته، سواء فعل الواجبات أو ترك المحرمات. فإذا ترك كل الواجبات والمستحبات ولم يعمل خيرا قط كافر. كافر، لأن أنا عندي أصل الإيمان حاجتين: خبر يصدق وأمر إيه؟ ينفذ. خبر يصدق كل خبر بمفرده، أمر ينفذ على وجه الإجمال. أتى ببعض الواجبات وترك بعض الواجبات، ما أتاه يثاب عليه، وما تركه مع عدم العذر يعاقب عليه، وانتهى الأمر. واضح يا أخواننا كده؟ طيب، بعد ذلك واجبات الإيمان. ما احنا قلنا خدنا الأصل خلاص كده. واجبات الإيمان بقى، واجبات الإيمان كل ما دل الدليل الشرعي على أن هذا الأمر واجب. كل ما دل الدليل الشرعي على أن هذا الأمر واجب، كصلة الأرحام، كصلة الأرحام والحزبة عند من وجبت عليه ونحوه، والصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك. كمل يا اخوانا كلامنا، الكلام واضح ولا في اشكال يا مشايخ؟ طيب، يقول: فاذا نقول طبعا المستحبات ما دل الدليل الشرعي على انه ايه مستحب، ما تنساش المستحبات ما دل الدليل الشرعي على انه مستحب. فاذا نقول يمكن ان يسمى العبد مسلما ولو تخلف عنه بعض اركان الاسلام، ما بيصومش مسلم، ما بيزكيش ومعاه ملايين مسلم، لم يحد بيت الله الحرام مع القدرة والاستطاعة مسلم، لم يصل الأرحام وهكذا مسلم، واخد بالك؟ طيب، ولا يصح أن يسمى مؤمنا إذا تخلف عنه ركن من أركان الإيمان، ولا يصح أن يسمى إيه؟ مؤمن إذا تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. ركزوا معايا يا أخوانا عشان نحاول بقدر الاستطاعة نستوعب كلام السلف في هذه القضية. طيب، قال الله عز وجل عن قوم من المسلمين في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوب، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإيه؟ الإسلام. يبقى ابتداء كده ما أثبته غير الذي نفاه. طيب، لما قال قل لم تؤمنوا هل معنى ذلك كفر؟ أبدا، ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم إسلاما ونفى عنهم إيمانا، فالمثبت غير المنفي والمنفي غير المثبت. ومن أجل هذا لابد أن نعرف مصطلح مطلق الإيمان والإيمان المطلق، لازم نعرفه كويس، زي بالضبط إيه؟ مطلق المعية والمعية المطلقة. يبقى بناء على ذلك ركزوا معي، قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أسلمنا هنا وهو مطلق الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإيمان المطلق، اكتب عندك والإيمان المطلق هو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، ده الإيمان الإيه؟ المطلق، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، اسمه إيه يا أخواننا ده؟ الإيمان اللي هو بنسميه الإيمان الكامل. طيب، مطلق الإيمان عن فضول المباحات، مطلق الإيمان وهو الإيمان بأركان الإيمان الستة، أكمل يا أخوانا كلام؟ تفضل يا شيخ محمد.
أنت تعرف الإيمان المطلق هو نفس التعريف قصد الإسلام؟
بالضبط. نرجع للكتاب يا أخوانا. إذا تقرر هذا، ركزوا يا مشايخ المقدمة مهمة جدا، إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة فيها قدر واجب على كل مكلف لا يصح إسلامه أو لا يصح إسلام بدونه. ركز قوي، ده الكلام ده فين؟ في أركان الإيمان ولم يكن أركان الإسلام. طيب، من لم يأتي به فليس بمؤمن، وهناك قدر زائد على هذا تبع للعلم أو تبع لما يصله من الدليل، فما القدر المجزئ الذي من لم يأتي به صار كافرا؟ يبقى أنا أصبح عندي دلوقتي أركان إيمان ست: بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. هذه الستة لها قدر أدنى ولها قدر أعلى، وبينهما يزيد الإيمان وينقص. ففيه قدر أدنى ما يليق بأحد يدعي الإيمان أن يقل عنه، لو قل عنه ليس بمؤمن. طيب زاد، زاد إيمان. فعاوزين نعرف القدر المجزئ من كل ركن من الأركان الستة الذي يصير به الكافر مؤمنا، وإذا انعدم ما زال كافرا. قال: الركن الأول الإيمان بالله، وهو على ثلاثة أقسام: إيمان بربوبية الله تعالى بأنه واحد في ربوبيته لا شريك له، إيمان بألوهية الله تعالى بأنه واحد في إلهيته في استحقاقه للعبادة لا ند له، الإيمان بالأسماء والصفات وأنه سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اكتب عندك: والدليل على هذه الأنواع الثلاثة قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وجه الاستدلال من الآية ما يلي: رب السماوات والأرض وما بينهما إيمان بالربوبية وبتوحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية هل تعلم له سميا، الأسماء والصفات. ركزوا يا اخوان، يبقى بناء على ذلك في الانواع الثلاث هيبقى في قدر مجزئ، اقل منه لا يجزئ. اسمعوا بقى كده حتى نرى ما عليه بعض الناس. القدر المجزئ من الاول ان يعتقد ان الله عز وجل هو رب هذا الوجود وهو الخالق المدبر له المتصرف فيه. ده القدر الزائد ولا القدر المجزئ؟ يبقى إن لم يوجد كفر. وبناء على ذلك نريد أن نعلم حكم من اعتقد أن في الكون أربعة أقطاب يتصرفون في الكون ما شاء لا كما شاء الله. يبقى هنا القدر المجزئ تحقق ولا ما يتحقق عنده؟ لم يتحقق، لم يتحقق. طيب القدر المجزئ من الثاني أن يعتقد أنه لا أحد، أنه لا أحد غير الله يستحق العبادة أو شيئا من أنواع العبادة، بل الذي يستحق ذلك هو الله وحده لا شريك له. وبناء على ذلك من اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غير الله ما حقق قدر المجزء، ما حققه. ما يبقى أنا عندي قدر مجزء إيه؟ لا يوجد أحد في الكون يستحق العبادة إلا الله. طب هو اعتقد أن فعلا في ناس تانيين مخلوق ومربوب ومن العباد ولكن يمكن أن نعبدها مع الله، كفر بالله، كفر بالله. القدر المجزئ من الثالث أن يؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تمثيل له بصفات المخلوقين ودون تعطيل لها عن أسمائه وصفاته بالكلية، أو دحت لشيء من أسمائه وصفاته بعد وضوح الحدة فيها له. ده القدر المجزي من أول ركن اللي هو الإيمان بإيه يا أخوانا؟ إيه؟ الإيمان بالله. العصر على كم شخطان؟ طيب الركن الثاني الإيمان بالملائكة. القدر المجزي من الإيمان بالملائكة أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق من خلق الله جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم، يأمرهم فينفذون. يبقى الملائكة تتصرف في بعض الكون بأمر مين؟ الله سبحانه وتعالى. أما الأقطاب يتصرفون في الكون بغير مشيئة الله. هذا الفرق. يقول قال تعالى بل عباد مكرمون وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن قال أن هذا الجنس من خلق الله موجود وآمن بذلك وأن منهم من ينزل بالوحي إلى الرسل يبلغهم رسالات الله فقد حقق هذا الركن من أركان الإيمان. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي، وهذا يختلف فيه الناس بحسب العلم، فيؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم وصفة خلقهم ومقامهم عند ربهم وأنواع أعمالهم وأنواع ما وكلوا به. فكل هذا من الإيمان التفصيلي. من علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان به، لكن تحقيق الركن يكون بالقدر المجزي. طيب يبقى بناء على ذلك نريد أن نفرق بين أمرين، بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان المجمل اللي هو القدر المجزئ، يبقى عندنا إيمان مجمل بالملائكة. ما هو؟ أن لله عز وجل خلق من خلقه يسمون بالملائكة بس، موكلين ببعض الأعمال، ده اسمه إيمان مجمل. هذا القدر إن وجد عند العبد صح منه هذا الركن. طب إيمان مفصل بناء على ما وصله من أدلة شرعية، فجاءه الدليل على أن جبريل موكل بالوحي يؤمن، وأنه ينزل على من اصطفاهم ربنا من أنبيائه ورسله بوحي وبرسالات، وآمن بأن ميكائيل موكل بالمطر إلى غير ذلك، ده اسمه إيمان إيه؟ مفصل. طيب سؤال، آمن إيمانا مجملا ثم جاءه نص بإيمان مفصل ولم يؤمن به، ينفعه إيمانه المجمل أم لا ينفعه؟ الله يبارك فيه. يبقى هو دلوقتي عنده إيمان مجمل بالملائكة. طيب أتاه الدليل الشرعي إن فيه ملك موكل بالرحم، أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، كم العمر، كم السن، كم العمل، كم الشقاوة والسعادة. قال لك لا أؤمن بهذا، كفر بالله. يبقى أنا عندي إيمان مجمل قدر مجزي. بعد ذلك شرع في الأدلة وفي قراءة الأدلة أتاه الإيمان المفصل يجب عليه أن يؤمن به. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.